بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله أوقاتكم حجاج بيت الله الحرام، ها قد وصلنا إلى بيت القصيد. إي والله، الحج عرفة، هكذا قالها من لا ينطق عن الهوى، الحج عرفة. وذلك أن عرفة هي ركن الحج الأكبر الذي لا يتم الحج إلا به. لقد بات نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة التاسع بمنى، فلما أصبح صلى الفجر وانتظر قليلا ثم سار إلى عرفة، وأرسل بين يديه من يضرب له قبة بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى. ولا تشك قريش إلا أنه ينزل في المزدلفة، إذ كانت قريش لا تخرج إلى عرفة لكونها من الحل، وكانوا يقولون عن أنفسهم: نحن الحمص، نحن أهل الحرم، لا نخرج منه. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاوز المزدلفة وسار حتى أتى القبة التي ضربت له بنمرة، فنزل فيها صلى الله عليه وسلم حتى زاغت الشمس، أي حتى زالت الشمس، ثم ركب ناقته القصواء حتى أتى بطن الوادي، أعني به وادي عرنة، وهو أول عرفة. وقبل أن نمضي في حكاية ذلك المشهد العجيب العظيم، لنستمع إلى فضيلة الدكتور ناصر الهويمل ليحدثنا عن سبب تسمية يوم عرفة بهذا الاسم.
سمي يوم عرفة بذلك لعدة أسباب. أولا، لأنه هو اليوم الذي يتعارف فيه المسلمون، فيجتمعون في مكان واحد فيعرف بعضهم بعضا. وقيل لأنهم يتعرفون على ربهم ويتعرفون على عبادته، فإنه يوم عظيم، يوم العبادة، يوم الدعاء، يوم الذكر، هذا اليوم الذي يسمى بعرفة. وقيل إن جبريل كان يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يعلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام المناسك، فقال: عرفت، فسمي بذلك عرفة. وعلى كل حال، فالمقصود أن هذا هو يوم عظيم، وهو اليوم التاسع، وهو اليوم العظيم، وهو يوم الحج الذي من فاته فقد فاته الحج، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة، فهو ركن الحج الأكبر.
أتى النبي صلى الله عليه وسلم والناس مجتمعون، فخطب بهم خطبة عصماء، يصح أن نسميها أيها الكرام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. لقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة التي حضرها 100,000 أو يزيدون، وفتح الله تعالى بها أسماع الناس الحقوق العامة التي ينبغي أن تسود في الأرض، وبين أصول الإسلام، فقال معظما ذلك اليوم، قال: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ وهم يجيبونه، يظنون أنه سيسميها بغير أسمائها التي يعهدون. وإنما طرح عليهم هذه الأسئلة صلى الله عليه وسلم لينبه أسماعهم ويذكرهم بعظم الحرمة. ثم إنه قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا إن كل دم من دماء الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول دم أضع من دمائنا دم ربيعة بن الحارث، وكان مستردعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضع ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. هكذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيم حرمات الدماء والأموال، وهذا ما يؤسس للحقوق الأمنية والحقوق الاقتصادية التي يجب أن تسود في عالم الإسلام بل في الدنيا كلها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم انتقل إلى مقام آخر فقال: واستوصوا بالنساء فإنكم أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بأمانة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، وإن لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هكذا بين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم الحقوق الاجتماعية المتعلقة بنواة المجتمع وهي الأسرة، وبيان ما للزوج وما للزوجة من حقوق وواجبات بكلام محكم وجه فيه الرجال بقوله: استوصوا بالنساء. فالرجال مطالبون بأن يستوصوا بالنساء لأن لهم القوامة والولاية وهم الجانب الأقوى في بين الجانبين. وبين حق الرجال على النساء ألا وهو الطاعة بالمعروف، حتى إن من ذلك ألا يطئن فرشهم أحدا يكرهونه، فلا تدخل المرأة إلى بيتها من يكرهه زوجها. وبين ما للنساء على الرجال فقال: وإن لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي هذا تنبيه للرجال أن يقوموا بما أوجب الله تعالى عليهم من النفقة بلا منة ولا إذلال ولا إلجاء، بل يؤدونه طيبة بها نفوسهم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم انتقل إلى مقام رابع فقال: وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا. تلكم أيها الكرام هي الحقوق الدستورية التي لا غنى لأي دولة أو مجتمع عنها، فإن كتاب الله هو دستور هذه الأمة الذي لا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد. فلذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إليه، ثم ختم هذه الخطبة العصماء مخاطبا الناس قائلا لهم: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يود أن يستثبت لنفسه، قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت الذي عليك. فرفع أصبعه الشريفة إلى السماء قال: اللهم اشهد اللهم اشهد. يرفع أصبعه إلى السماء وينكت بها على الناس، فعل ذلك ثلاثة. ونحن في هذا الزمان نشهد بما شهد به الصحابة الكرام من أنه صلى الله عليه وسلم بلغ رسالات ربه وأدى ما عليه، فلم يدع شاذة ولا فادة إلا بينها لأمته، وتوج ذلك بهذه الخطبة العصماء. ثم إنه بعد أن فرغ من هذه الخطبة البليغة العظيمة أمر بلالا فأذن لصلاة الظهر، ثم أقام فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، ثم أقام. فإن كتاب الله هو دستور هذه الأمة الذي لا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد. فلذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إليه، ثم ختم هذه الخطبة العصماء مخاطبا الناس قائلا لهم: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يود أن يستثبت لنفسه، قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت الذي عليك. فرفع أصبعه الشريفة إلى السماء قال: اللهم اشهد اللهم اشهد. يرفع أصبعه إلى السماء وينكت بها على الناس، فعل ذلك ثلاثة. ونحن في هذا الزمان نشهد بما شهد به الصحابة الكرام من أنه صلى الله عليه وسلم بلغ رسالات ربه وأدى ما عليه، فلم يدع شاذة ولا فادة إلا بينها لأمته، وتوج ذلك بهذه الخطبة العصماء. ثم إنه بعد أن فرغ من هذه الخطبة البليغة العظيمة أمر بلالا فأذن لصلاة الظهر، ثم أقام فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، ثم أقام فصلى العصر. فصلى الظهر والعصر إذن جمع تقديم، وذلك لحكمة بليغة حتى يغتنم اجتماع الناس قبل أن يتفرقوا، وحتى يدع مجالا واسعا إلى مغيب الشمس ليتمكن الناس من دعاء الله تعالى وذكره. ثم إنه ارتحل صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، وبقي صلى الله عليه وسلم خلف الصخرات المفترشات عند الجبل الذي يسميه الناس جبل الرحمة، واسمه جبل إلال أو يقال جبل عرفات. وإنما اختار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الموضع لأنه يكون عادة في الساقة وفي أخريات الناس رفقا بهم وشفقة عليهم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بقي في ذلك الموطن، لم يصعد الجبل كما يفعله كثير من الناس، بل هو صلى الله عليه وسلم بقي راكبا على راحلته يرفع يديه إلى السماء يدعو، حتى إن خطام ناقته سقط منه فتناوله وظل رافعا يدا واحدة. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عز وجل دعاء طويلا من أطول الأدعية التي دعاها في حجته تلك، وقال مبينا فضل الدعاء في ذلك اليوم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ولنستمع يرعاكم الله إلى هذا التقرير المتعلق بالدعاء من فضيلة الدكتور ناصر مرة أخرى.
الأخطاء الشائعة في يوم عرفة منها أن كثيرا من الناس لا يعرف الحدود، فربما جلس في خارج حدود عرفة، ولا بد أن نعرف هذه العلامات، وهي ولله الحمد والمنة اليوم واضحة بينة، لا كل واحد يستطيع أن يقرأ فإنه يعرف هذه العلامات بداية ونهاية. كذلك من الأخطاء التي تقع في هذا اليوم صعود الجبل، وصعود الجبل ليس من الأعمال التي تشرع في هذا اليوم، وإنما المشروع بعد وصول الحجاج إلى عرفة أن يصلوا بها صلاة الظهر والعصر جمع تقديم كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جمع الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم اشتغل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذكر والعبادة. من الأخطاء الشائعة هو الانصراف قبل غروب الشمس، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينصرف حتى زالت، حتى غربت الشمس، غرب قرص الشمس. كذلك من الأمور التي ينبغي التنبه عليها وهي من الأخطاء، وهي كثرة الزحام وكثرة الشتائم التي تقع في مثل هذا اليوم، فإن الإنسان يستشعر عظمة هذا اليوم، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى ذلك الإسراع ورأى تلك العجلة أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصوته فقال: السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإضاع، أي ليس بالإسراع. هذه بعض الأخطاء التي تقع في هذا اليوم، أسأل الله للجميع التوفيق.
ظل النبي صلى الله عليه وسلم بقية يومه يدعو ربه مبتهلا متضرعا راغبا إلى الله عز وجل بما عنده، يسأله من خير الدنيا والآخرة كما جاء في الحديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل يوم عرفة، وأنه ما رؤي الشيطان في يوم أحقر ولا أصغر منه في يوم عرفة، وذلك لكثرة ما يغفر الله تعالى من الذنوب. فالواجب على المؤمن أن يستشعر عظمة ذلك اليوم، وأن يفرغ قلبه من كل شيء إلا من الله عز وجل، وأن ينتحي جانبا من موضعه يتوجه إلى ربه ويبثه دعواه، يسأله من خير الدنيا والآخرة، يسأله كل صغيرة وكبيرة في جميع ما يعتمل في نفسه من حاجة نفسه أو والديه أو زوجه أو أولاده أو حاجة المسلمين، فإن أبواب السماء فيها تفتح، وإن ربنا سبحانه وبحمده يدنو من عباده عشية عرفة حتى ينزل إلى سماء الدنيا ويباهي ملائكته بعباده ويقول: انظروا إلى عباد هؤلاء جاءوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. يا لها من نعمة عظيمة، تلكم النعمة التي يطلع الله تعالى فيها على عباده المؤمنين المقبلين عليه فيسبغ عليهم هذه النعمة ويغفر لهم خطاياهم. لعل دعوة منك أن تستجاب أيها الحاج ويا أيتها الحاجة يكتب لك الله تعالى بها سعادة الدنيا والآخرة، فأعظم الرغبة في مولاك وسأله من خيري الدنيا والآخرة يجبك، فإنه جواد كريم. لا ينبغي للمؤمن أن يضيع وقته في ذلك اليوم الشريف وفي تلك الدقائق والثواني الذهبية بالقيل والقال أو التسكع في الطرقات، إنها أوقات عظيمة، إنها مواطن شريفة قد ضمختها دموع التائبين، قد ملأت أجواءها دعوات الصالحين من الصحابة والتابعين، وتبقى كذلك إلى يوم الدين. أيها الكرام، هذه أيام شريفة علينا أن نعد لها العدة وأن نقدر قدرها حتى نكون فيها من الفائزين ومن أربح الناس صفقة. ظل نبينا صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة حتى غابت الشمس وحتى غاب القرص وذهبت الصفرة، وحينئذ نفر صلى الله عليه وسلم من عرفة متوجها إلى المزدلفة، وكان يشير إلى الناس بيده هكذا يقول: يا أيها الناس السكينة السكينة. وذلك أنه يقع من الناس اندفاع شديد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس البر بالإيضاع، الإيضاع هو السرعة، ويقول لهم: السكينة السكينة. فينبغي أن يتأدب الحجاج بهذا الأدب، فإنه يجري في ذلك اليوم من السرعة والعجلة ما يترتب عليه كثير من الحوادث المرورية والدهس والإصابات. وينبغي أن نعلم أنه لا يجوز للحاج في عرفة أن يقف في غير الموطن، فقد حد النبي صلى الله عليه وسلم عرفة وقال: وقفت ها هنا، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وفي لفظ: وارفعوا عن بطن عرنة. وبطن عرنة هو الوادي الذي يفصل بين المزدلفة وعرفة، وله أن يقف حيث شاء، لكن موقف النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره، فعليه أن يقف في أي موضع تيسر له، ولا يلزم الصعود على الجبل كما يقع من بعض الحجاج، فإن هذه كلفة وعناء ما أنزل الله بها من سلطان. وكذلك لا يجوز أن يدفع الحاج من عرفة قبل أن تغيب الشمس، فمن فعل فعليه دم عند الفقهاء. لكن من دفع من عرفة قبل مغيب الشمس وعاد إليها قبل أن تغرب الشمس فقد صح حجه ولا يلزمه شيء. كما أنه ينبغي لنا أن نعلم أن ابتداء الوقوف بعرفة يكون من حين زوال الشمس وينتهي بطلوع الفجر من اليوم العاشر، فمن تمكن من الوقوف ما بين هذين الحدين فقد أدرك عرفة. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأن يحسن عاقبتنا في جميع الأمور. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.